أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وجوه الجمع بين الطائفة الأولى والثانية المفسرة للآية 35 من سورة البقرة. وقد ذكرت عدة وجوه للجمع بين الطائفة الأولى التي يستفاد منها أن جنة آدم ليست من جنان الدنيا أولا، وأن الشجرة التي أكل منها آدم ليست من الأشجار المعهودة في الدنيا ثانيا، بخلاف الطائفة الثانية التي صرحت بأن جنة آدم من جنان الدنيا، وأن الشجرة التي أكل منها آدم هي من أشجار الدنيا. فما هي وجوه الجمع بين هاتين الطائفتين المتنافيتين؟ فالطائفة الثانية صريحة في أن جنة آدم من جنان الدنيا، لكن جميع هذه الروايات ضعيفة السند، لكن يمكن دعوى الاستفاضة بالنسبة إلى الطائفة الثانية فيؤخذ بمضمونها المشترك، بينما الطائفة الأولى أصح سندان، إلا أنها ظاهرة في أن الجنة ليست من جنان الدنيا وليست صريحة في ذلك. فما هي وجوه الجامع بين هاتين الطائفتين؟ قد تذكر 5 وجوه بل 6، إذا قلنا أن التوقف وجه من وجوه الجمع. وإليكم الوجوه 6 للجمع بين الطائفة الأولى والثانية. الوجه الأول، ترجيح الطائفة الثانية والقول بأن جنة آدم هي من جنان الدنيا، وأن الشجرة التي أكل منها آدم هي من أشجار الدنيا. فتقدم الطائفة الثانية لصراحتها على الطائفة الأولى التي هي ظاهرة في أن جنة آدم ليست من جنان الدنيا، وتحمل الطائفة الأولى على أن المراد بجنة آدم هي جنة كانت في الدنيا وانقرضت، وكان في هذه الجنة أشجار أشبه بجنان بأشجار جنان السماء كشجرة العلم التي كان يأكل منها النبي والأئمة عليهم السلام. فيقال في الوجه الأول أن المقصود في الطائفة الأولى أن جنة آدم وحواء وأشجارها من غير جنس جنة الدنيا، وأن أشجار هذه الجنة من جهة جنس الثمار وتنوعها وما لها من الآثار والفوائد تختلف عن نظامنا المادي الدنيوي المعهود، لأن هذه الشجرة كانت ثمرتها العلم، ويورث آكل ثمرتها العلم والمعرفة، وهذا لا ينافي ما دلت عليه الطائفة الثانية من أن مكان جنة آدم هو أرض الدنيا. فيقال بأن جنة آدم كانت في الدنيا بمقتضى الطائفة الأولى ثم انقرضت.
الطائفة الثانية
الطائفة الثانية صرحت بأن جنة آدم من جنان الدنيا، وتحمل الطائفة الأولى على أن جنة أي آدم أيضا كانت من جنان الدنيا لكنها انقرضت. فمقتضى الجمع بين الطائفتين أن جنة آدم من جنان الدنيا، وأن الطائفة الأولى تكلمت عن الجنة التي انقرضت وكانت ثمرة أشجارها كثمرة شجرة العلم، ومثل هذه الشجرة غير معهودة وغير فعلية بالنسبة إلى جنان الدنيا اليوم. وقد ذهب إلى هذا الرأي سماحة آية الله الشيخ علي أكبر السيف المازندراني في كتابه منهاج التبيان الجزء الثاني صفحة 58، وذهب إلى أن جنة آدم هي من جنان الدنيا أيضا سماحة آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السفزواري في تفسيره مواهب الرحمن في تفسير القرآن الجزء الأول. فهذان العلمان السيف المازندراني والسيد عبد الأعلى السفزواري ذهبا إلى أن جنة آدم من جنان الدنيا، لكن هذا القول يبتلى بإشكال، وهو أن بعض الروايات دلت على أن شجرة العلم كان يأكل منها النبي ولا يزال يأكل منها الأئمة عليهم السلام، فكيف يلتزم بأن هذه الجنة قد انقرضت؟ فلنرجع إلى ما ورد في رواية أو معتبرة تفسير الإمام العسكري، وهي الرواية الثانية من الطائفة الأولى، إذ جاء فيها ما نصه، فقال تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة شجرة العلم فإنها لمحمد وآله خاصة دون غيرهم، ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم، ومنها ما كان يتناوله النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بعد إطعامهم اليتيم والمسكين والأسير، حتى لم يحسوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب، وهي شجرة تميزت بين أشجار الجنة. إن سائر أشجار الجنة كان كل نوع منها يحمل نوعا من الثمار والمأكول، وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البر أي الحنطة والعنب والتين والعناب وسائر أنواع الثمار والفواكه والأطعمة. فلذلك اختلف الحاكون لذكر الشجرة، فقال بعضهم هي برة، وقال آخرون هي عنبة، وقال آخرون هي تينة، وقال آخرون هي عنابة. قال الله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة تلتمسان بذلك درجة محمد وآل محمد وفضلهم، فإن الله تعالى خصهم بهذه الدرجة دون غيرهم، وهي الشجرة التي من تناول منها بإذن الله ألهم علم الأولين والآخرين من غير تعلم، ومن تناول منها بغير إذن خاب من مراده وعصى ربه، فتكونا من الظالمين بمعصيتكما والتماسكما درجة قد أوثر بها غيركما كما أردتما بغير حكم الله تعالى. يراجع تفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري صفحة 221. والشيخ السيف المازندراني يرى اعتبار تفسير الإمام العسكري، وقد عبر عن هذه الرواية بالمعتبرة المروية عن تفسير العسكري، منهاج التبيان الجزء الثاني صفحة 45. بل إذا رجعنا إلى ما ورد في صحيحة عبد السلام بن صالح الهروي المعروف بأبي الصلت الهروي، سنجد أن هذه الصحيحة نصت على أن خصوص تلك الشجرة المنهية من غير جنس أشجار هذه الدنيا المادية، لأنها كانت في الدنيا وانقرضت، وبالتالي يقع الكلام إن تناول الأئمة من هذه الجنة هل هو من قبيل التناول المادي الذي يوجب نبت اللحم والشحم والشعار، أو هو من قبيل التناول المعنوي ومن غير سنخ التناول المادي كما نأكل أشجار هذه الدنيا، أو بكيفية خاصة؟ والعقل لا يرى امتناع التناول المعنوي، وإن كان بعض الروايات دلت على أن آدم تناول تناولا ماديا لا معنويا، ويشهد لذلك خبر معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره، علل الشرائع للصدوق الجزء الأول صفحة 382 الحديث الثاني. فسند هذه الرواية وإن كان ضعيفا لوقوع علي بن الحسن البرقي في سنده لأنه مجهول، إلا أن هذا الخبر دل على كون جنة آدم وأشجارها وثمارها وأكلها من جنس جنة هذه الدنيا، وثمار وأكل جنة الدنيا. لكن في المقابل صحيحة أبي الصلت الهروي دلت على أن هذه الجنة أشجارها ليست من سنخ أشجار الدنيا الفعلية، فقد جاء في صحيحة عبد السلام بن صالح الهروي، وهي الرواية الخامسة التي ذكرناها من روايات الطائفة الأولى، قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء، ما كانت؟ فقد اختلف الناس فيها، فمنهم من يروي أنها الحنطة، ومنهم من يروي أنها العنب، ومنهم من يروي أنها شجرة الحسد. فقال عليه السلام: كل ذلك حق. قلت: فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ فقال: يا أبا الصلت، إن شجرة الجنة تحمل أنواعا، وكان شجرة الحنطة وفيها عنب وليست كشجر الدنيا، وفي نسخة وليست كشجرة الدنيا، وإن آدم لما أكرمه الله تعالى ذكره بإسجاد ملائكته له وبإدخاله الجنة قال في نفسه: هل خلق الله بشرا أفضل مني؟ فعلم الله عز وجل ما وقع في نفسه فناداه: ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشي. فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال آدم عليه السلام: يا رب، من هؤلاء؟ وهذا المقطع يدل على أنها جنة من جنان السماء، إما جنة الخلد أو جنة في السماء غير جنة الخلد. فقال عز وجل: يا آدم، هؤلاء من ذريتك وهم خير منك ومن جميع خلقي، ولولاهم ما خلقتهم ولا خلقت الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض، فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري. فنظر إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم، فتسلط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التي نهي عنها، وتسلط على حواء لنظرها فاطمة عليها السلام بعين الحسد حتى أكلت من الشجرة كما أكل آدم عليه السلام، فأخرجهم الله تعالى من جنته وأهبطهما من جواره إلى الأرض. معاني الأخبار للصدوق، صفحة 124 الحديث 121. أقول: يوجد في هذه الرواية مقطع، أما صدر الرواية فقد دل بالصراحة على أن أشجار جنة آدم ليست كشجر الدنيا، وهذا يمنع من الحمل على جنة الدنيا لأن هذه الرواية صحيحة، والطائفة الثانية روايات ضعيفة السنة. وأما ما ورد في الذيل من أن آدم حسد النبي محمد صلى الله عليه وآله، وحواء حسدت فاطمة عليها السلام، فقد يقال إن هذا المقطع لا يمكن الأخذ به لأننا نلتزم بالتفكيك في الحجية، فالمقطع الذي ينسب الحسد الممقوت إلى نبينا آدم يتنافى مع عصمة آدم، فنلتزم باعتبار خصوص المقطع الأول وهو الصدر دون المقطع الثاني وهو الذيل، هذا أولا. وثانيا، قد يحمل الحسد هنا على ما لا يتنافى مع العصمة، إذ أن الحسد له معنى أعم وله معنى أخص. فالحسد هو تمني زوال نعمة الغير مع كون هذا الغير يستحق النعمة، فإن كان الغير مستحقا للنعمة فهذا حسد، وإن كان الغير لا يستحق النعمة وتمنى المرء زوال نعمته فهذه غيرة، وإن تمنى مال الغير لكن لم يتمنى زوال نعمته فهذه غبطة. أعيد وأكرر هذا المطلب الأخلاقي الروائي. يشترك الثلاثة الحسد والغيرة والغبطة في تمني ما عند الغير، ويختلف الحسد والغيرة من جهة عن الغبطة من جهة أخرى، في أن الغابط لا يتمنى زوال نعمة الغير، بينما الحاسد وصاحب الغيرة يتمنى زوال نعمة الغير. ويشترك الغابط والحاسد في تمني زوال نعمة الغير، ويختلفان في أن الحاسد يتمنى زوال نعمة الغير التي يكون هذا الغير حقيق بها وجدير بها،
الحاسد والغير،
الحاسد والغيرة، بينما من يغار يتمنى زوال نعمة الغير التي
لا يستحق.
لا يستحقها. مثلا شخص عنده أموال، تارة أتمنى تكون عندي أموال مثله وما أتمنى زوالها، هذه غبطة. شخص عنده علم أتمنى يكون عندي علم مثله، هذه ماذا؟ غبطة، لأن ما فيها تمني زوال النعم. لكن إذا تمنيت زوال نعمة ذلك الغير، هنا إذا هذا الغير يستحق النعمة، يستحق يصير عالم، يستحق يصير عنده أموال، هذا حسد. إذا ما يستحق يصير عالم، ما يستحق عنده أموال، هذه غبطة، غير أحسن. وفي الرواية توجد قرينة على أن المراد بالحسد هو الغبطة، لا الحسد ولا الغيرة، وهذا المقطع هو قوله عليه السلام: فنظر، يعني آدم، إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم. تمني المنزلة غبطة. ولم تقل الرواية وتمنى زوال النعمة عنهم. فإذا حملنا الحسد هنا على الغبطة لا الحسد يكون المقطع الثاني أيضا معتبران، فتكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة خلاف ما ذهب إليه الشيخ السيفي المازندراني، ومن هنا هو توجه إلى هذا الإشكال خصوصا بالنظر إلى معتبرة التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري، وقال يرد علمها إليهم صلوات الله عليه. ولذلك قال هكذا في الجزء الثاني من منهاج التبيان صفحة 58: والذي يقوى في النظر بعد التأمل إنما هو الجمع الأول أي جنة الدنيا، لأنه الأظهر من مجموع نصوص المقام لما بينا، وأما كيفية تناول أهل البيت منها ففيها عمدة الإشكال، وهل كان تناولهم منها معنويا روحانيا كما في صحيحة عبد السلام الهروي أن خصوص تلك الشجرة المنهية من غير جنس أشجار هذه الدنيا المادية، إذ يقتضي ذلك كون تناولهم منها أيضا من غير سنخ التناول المادي كما نأكل ثمرات أشجار هذه الدنيا، أو كان بكيفية أخرى، فينبغي رد علم ذلك إلى أهلها، إذ لا دليل لنا على ذلك، وإن كان ممكنا غير ممتنع في نظر العاقل. يبقى أنه قد يشكل على التعبير بالهبوط، فيقال إن الهبوط يشير إلى أن جنة آدم كانت في مكان ثم هبط إلى الأرض. وأجاب عنه الشيخ السيف المازندراني بأن لفظ الهبوط استخدم في الانتقال من مكان إلى مكان في الأرض، كما في قوله تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، سورة البقرة آية 61، وكما في قوله تعالى: اهبط بسلام منا وبركات عليك، سورة هود آية 48. وفيه إن مفردة الهبوط في هاتين الآيتين تعدت بنفسها في الآية الأولى اهبطوا مصرا، وتعدت في الآية الثانية بالباء اهبطوا بسلام، بينما في العديد من الروايات تعدى لفظ الهبوط بإلى اهبطوا إلى الأرض. وهذا التعدي بإلى قد يكشف عن المغايرة، وهذا ما ورد في ذيل صحيحة أبل صلت الهروي، إذ جاء فيها: فأخرجهما الله تعالى من جنته وأهبطهما من جواره إلى الأرض. هذا ظاهر في أن الجنة كانت بجوار الله، ثم هبط آدم وحواء من جوار الله حيث شاهدوا عرش الله إلى الأرض. إذن الجمع الأول وهو أن جنة آدم هي من جنان الدنيا لا يمكن المساعدة عليه. يبقى الكلام في الجمع الثاني إلى السادس يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.